القبليات المنضبطة، ليس الذهن صفحة بيضاء خالية ليملى عليه النص، والحال ذاته ينطبق على كل من الإدراك والعلم، فالإدراك لا تقوم له قائمة من غير قبليات، والمعرفة التصديقية لا تتأسس بدونها. والمنهج المحض يعجز عن إيضاح كيف تبنى المعرفة من غير مبادئ أساسية كمبدأ السببية العامة ومنطق الاحتمالات العقلية التي تتأسس عليها قاعدة الاستقراء وما إلى ذلك من القبليات المنضبطة. والشيء ذاته يمكن قوله حول العلم، فمن ضمن المسلمات العلمية التسليم بمبدأ السببية العامة كمبدأ ميتافيزيقي، وهو مما لا غنى عنه في العلم كما صرح بذلك كارل بوبر، وما قاله باشيلار من أن العلم وإن أمكنه أن يستبدل ميتافيزيقا بأخرى لكنه ليس بوسعه تجنبها مطلقا، إضافة إلى أن العلم يحتاج إلى المبادئ القبلية والآليات المحايدة مثل منطق الاحتمالات العقلية ودور الاستقراء في الكشف. ومن وجهة نظر البعض أن هناك نظريتين في المنهج العلمي، إحداهما ترى الذهن لا يضيف للمعرفة شيئا بل يسجل ما يملى عليه من كتاب الطبيعة، وتعتبر هذه النظرية أن كل فاعلية ذهنية إنما هي تشويه وتحريف للمعرفة الحقيقية، وأغلب تابعي هذه المدرسة هم عبارة عن التجريبية التقليدية مثل ما تتمثل في مذهب جون ستيوارت ميل. أما النظرية الأخرى فتسلم بأن من غير الممكن قراءة كتاب الطبيعة دون النشاط الذهني، أي أن تفسير الطبيعة لا يكون إلا في ضوء توقعاتها ونظرياتنا، فقد ولدنا أساسا مع هذه التوقعات إذ بها أدركنا العالم الخارجي في عالمنا الذاتي كسجن محتم. إن فكرة كوننا نحيا ونموت في سجن التركيب الداخلي لذاتنا قد ظهرت ابتداء مع الفيلسوف الألماني كانت، وأن الكانتيين المتشائمين مالوا إلى استحالة معرفة العالم بسبب هذا السجن الذاتي، في حين اعتقد الكانتيون المتفائلون بأن الله خلق تركيبتنا العقلية لتطابق ما عليه العالم الخارجي. لكن المنظرين ذوي النشاط الثوري ذهبوا إلى إمكان أن تتحسن هذه التركيبة وتتطور، بل وتستبدل بأخرى جديدة أفضل. فنحن الذين نخلق سجوننا الذاتية، لكن يمكننا هدمها من خلال النقد أيضا. لقد كان هناك صراع بين مذهب العقليين كما يتمثل في الفيلسوف كانت ومذهب التجريبيين كما يتمثل في ستيوارت ميل، وكان كل من الطرفين يرى المعرفة العلمية رؤية مشبعة بالقطع واليقين. فالعقليون كما هو الحال مع كانت اعتمدوا على المبادئ القبلية التركيبية في تحديد القضايا الفيزيقية، والتجريبيون اعتمدوا على الدليل الاستقرائي، لكن كليهما أصبحا مرفوضين اليوم. فالكانتيون نقدوا من خلال الهندسة غير الإقليدية، وكذا الفيزياء غير النيوتنية، أما التجريبيون فقد نقدوا من خلال الاستحالة المنطقية لتأسيس أي أساس تجريبي، مثلما أشار كانت بأن الحقائق الموضوعية لا يمكن أن تثبت القضايا. مهما يكن فالعلم يعتمد على مسلمات أساسية من دونها لا تقوم له قائمة، كتسليمه بوجود واقع موضوعي خارجي يقام عليه البحث، كالذي يقوله أينشتاين الذي انتقد الوضعية المنطقية باعتبارها تعد مثل هذا التفكير ليس له معنى. فسؤال مثلا هل هناك شيء مستقل عن الإدراك؟ هو بنظر الوضعية المنطقية سؤال ميتافيزيقي يتضمن اللغو من دون معنى، لكن أينشتاين عجب من ذلك لأن هدف الخطة الفيزيائية يتعلق بوصف الحالات والحوادث الحقيقية، وبالتالي فلا بد من أن تكون مفترضة الوجود من دون البرهنة عليها أو القيام بالكشف عنها من خلال الرصد والمشاهدة، أي أن الفيزياء تفترض مسبقا وجود الأشياء ومن ثم بعد ذلك تعمل على وصفها وتفسيرها. وقد أصبح التصور المعاصر للعلم الطبيعي كما يقول الباحث تريج هو كالفهم الديني ينتابه شك في اقترابه من الحقيقة الموضوعية، فكما ذكر الأستاذ دريس بأن التركيز على حقائق الواقع التي نعتمدها بالاستناد إلى العلم إنما تتم عبر صياغة ميتافيزيقية، فالعلم الحديث يحمل افتراضات كبيرة قبل قيامه بأي عمل علمي، ليس أقل من افتراضه الميتافيزيقي بأن هناك واقعاً يفحص، وبالتالي فإن الواقع مفترض أكثر منه موضح، مفترض أكثر منه موضح، ومن ثم فهناك فراغ أو ثغرة بين الفهم العلمي وبين العالم الذي نحاول وصفه. ويعتبر العلماء مثل هذه الافتراضات المشار إليها سلفاً ضرورية لتكوين العلوم الطبيعية، ولولاها ما كان بالإمكان إنشاء أي علم، والبعض يصفها بأنها افتراضات فلسفية. وعلى العموم إن لدى المنهج العلمي قبلياته المنضبطة فضلاً عن غير المنضبطة، والحال ذاته ينطبق على مسألة الفهم الديني، إذ يستحيل أن يقام الفهم من غير قبليات منضبطة تحكمه، وسنعرف أن للقبليات أنواعاً وأصنافاً مختلفة يتقوم بها الفهم مثلما يتقوم بها الإدراك والعلم. أقسام القبليات المنضبطة: يمكن تقسيم القبليات المنضبطة سواء المتعلقة بالإدراك والعلم أو المناطة بفهم الدين والنص باعتبارات مختلفة كما يلي: فباعتبار الحياد وعدمه تنقسم هذه القبليات إلى منطقية محايدة، أي ذات معيار سالب كمنطق الاحتمالات العقلية التي يقوم عليها مبدأ الاستقراء مثلا، ومضمونية غير محايدة، أي ذات معيار موجب كالسببية العامة وما إليها مثل ما عرفنا من قبل. وباعتبار التكوين والاكتساب تنقسم القبليات المشار إليها إلى قبليات تكوينية مثل السببية العامة والاحتمالات العقلية، وإلى قبليات مكتسبة بالتعلم والتفكير كالذي يخص الفهم الديني مثل قاعدة السنخية ووحدة الوجود كما لدى الفلاسفة والعرفاء، أو قاعدة اللطف والحسن والقبح العقليين كما لدى بعض المنظومات الكلامية. كما باعتبار التأسيس والتوليد تنقسم تلك القبليات إلى قبليات شرطية، حيث تكون شرطاً لصحة الإدراك والعلم والفهم دون أن تنتج شيئاً معيناً كمبدأ عدم التناقض، وإلى قبليات تأسيسية مولدة هي الأصول المولدة أو الفعالة لما لها من دور فعال في التوليد والتوجيه. ففي الفهم الديني مثلاً تعد قاعدة السنخية أصلاً مولداً لدى المنظومتين الفلسفية والعرفانية، حيث تتوقف عليها مختلف القواعد والقضايا الفلسفية والعرفانية المناطة بمعرفة الوجود الخارجي العام. وقد تكون القبليات في الفهم الديني من النتاج المعرفي، وكذا قد تكون مولدة نسبياً، أي مولدة لعدد من القضايا وإن كانت بدورها متولدة بفعل غيرها. فقاعدة الصدور الواحد لا يصدر عنه إلا واحد تعد من القبليات في الفهم الديني ذات التوليد النسبي، فهي مولدة لقضايا فلسفية كثيرة كمراتب العقول وتبرير الكثرة وما إلى ذلك، لكنها قائمة من حيث التأسيس على قاعدة السنخية. كذلك تنقسم القبليات بحسب الخصوصية والاشتراك، فبعض القبليات في الفهم الديني يعتنقها جماعة دون آخرين، وهي بالتالي خاصة غير مشتركة مثل القواعد الفلسفية والكلامية، في حين توجد قبليات أخرى عامة يشترك في اعتناقها الكل كمبدأ الاستقراء أو منطق الاحتمالات العقلية. وعلى العموم إن التقسيم حسب الاعتبار الأخير يجعل من القبليات على أصناف خمسة كالتالي: 1- قبليات مطلقة، وهي معارف لا يخلو منها إنسان قط، وبعضها يتوقف عليه النظام المعرفي الإنساني برمته، فالذهن البشري مزود بقضايا جاهزة هي أساس غيرها من المعارف، وهي لا تحتاج إلى ما يستدل عليه خلافا لغيرها، وقد امتازت بالوضوح الذي يجعلها تفرض نفسها على الشخص المدرك دون حاجة إلى طلب الاستدلال عليها، فهي تجمع صفتين عجيبتين لا غنى عنهما، إحداهما كونها أساسية دون أن ترتد إلى ما لا نهاية، والثانية أنها واضحة بذاتها بلا حاجة إلى من يضفي عليها الوضوح من الخارج. فلو أن هذه القضايا كانت أساسية من دون وضوح لأفضل الأمر إلى أن تكون المعرفة ناقصة ومعلقة. أي لشعر البشر بأنهم يحملون إدراكا مشكوك الحقيقة، كما إنها لو لم تكن أساسية وتحتاج إلى غيرها للدليل عليها لأفضل حال إلى التسلسل لما لا بداية له، وهو أمر يجعل من المعرفة غير مبررة ومدعاة للتشكيك. وبذلك كانت هاتان الصفتان هامتين للغاية، ولولاهما لظل البشر عاجزين عن تحصيل معرفة موثقة، وبالتالي لانهارت المعرفة جملة وتفصيلا، وهي نقطة هامة تبعد القلق الذي أثارته مبرهنة جودل حول النظم الرياضية، حتى قيل إن مفارقة جودل هي إحدى ثلاث قضايا أصابت المعرفة العلمية بقيود خلال القرن العشرين، والقضيتان الأخريان هما مبدأ هايزنبرغ في عدم اليقين ونظرية الشواش الكايوس. فمن القبليات المطلقة ما تعتبر أساسا لجميع القضايا المعرفية، فلولاها لسقطت المعرفة برمتها، كما هو حال مبدأ عدم التناقض، كما منها ما هو أساس معرفتنا بالواقع الموضوعي الخارجي، ولولا وضوحه لاختلت معرفتنا بهذا الواقع، كما هو حال مبدأ السببية العامة. فلهذا القضايا أصل غريزي وشهود عياني كالذي يقوله العرفاء. كما من القبليات المطلقة ما نشهد بها واقعية العالم الموضوعي، فهي من القضايا المشتركة بين البشر، رغم أن إحساسنا بهذه الواقعية لم يأتي عبر الضرورة المنطقية ولا سائر الضرورات العقلية، كما هو حال ما سبقها من مبادئ، إذ لا مانع عقليا من أن تكون حقيقة الأمر خلاف ما نتحسس به وجدانا، رغم أن شعورنا الذاتي لا يحتمل هذا المعنى. ونحمد الله على هذه الإلفة والغريزة التي لم تدع مجالا لعقول الناس في أن يبثوا فيها روح التردد والتشكيك، أو أن يعاملوها بمستوى ما يعاملون به سائر القضايا، وهي مما ينطبق عليها قول الإمام الغزالي: من ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله الواسعة. هكذا نحن مهيئون لإدراك الوضوح والضرورة لبعض القضايا دون البعض الآخر، فمن السهل أن نتصور النار لا تحرق والشمس لا تطلع والإنسان لا يموت، لكن من الصعب جدا أن نتصور وجود حوادث من دون أسباب، أو أشياء موجودة ومعدومة في الوقت نفسه، أو أن نتعامل مع الواقع الموضوعي بصفته حالة ذاتية صرفة كالذي يحصل في المنام. وقد نتساءل حول الوضوح المطلق في القضايا الأساسية، من أين استمدها الذهن البشري؟ لماذا كانت واضحة دون غيرها من المعرفة؟ ولماذا كانت بهذا الشكل الميسر لحياتنا العملية والفكرية؟ فلقد اعتبر كانت بعضا من تلك المعارف تمثل الشروط الأساسية لمعرفتنا بالواقع الموضوعي الظاهر، لكنه لم يبذل جهدا في التفكير حول لماذا كانت بهذا الشكل دون غيره. ما الغرض من ذلك؟ وهل لذلك علاقة بالمبدأ الانثروبولي أو الإنساني كالذي طرحه الفيزيائيون خلال النصف الثاني من القرن العشرين؟ وهناك قبليات أخرى تختص بالفهم الديني كالضرورات الحسية وما على شاكلتها، فهي تضاف إلى ما سبق من مبادئ مطلقة كالسببية العامة وعدم التناقض ومنطق الترجيحات الاحتمالية وما إليها. فرغم أن الضرورات الحسية تعتبر من البعديات بالنسبة لإدراك الواقع الموضوعي، إلا أنها تمثل قبليات للفهم الديني، ولها دور مميز في هذا المجال سواء على مستوى الإشارة أو الإيضاح والتفسير. فمثلا كثيرا ما يتحول المجاز إلى نوع من الظهور للتأويل بسبب بعض القبليات المعرفية القائمة على الضرورة الحسية كما عرفنا. 2- قبليات عامة، وهي قبليات تغلب على معرفة الناس، لكن دون أن يصل فيها الأمر إلى حد الإطلاق التام، فأغلب الناس يتمسكون مثلا بظاهر النص استنادا إلى ما لديهم من المعرفة القبلية الخاصة بالدلالة الاستعمالية لللفظ على المعنى، أو ما يطلق عليه الفهم العرفي للنص، فحيث يكثر استخدام اللفظ على معنى محدد، فإن ذلك يشكل ركيزة ذهنية قبلية يلجأ إليها القارئ لحمل معنى النص على الظاهر المتبادر. 3- قبليات منظومية، وتعتبر هذه القبليات عين ما يسلم به القارئ والباحث بنظام ما أو منهج ما من النظم والمناهج الفكرية، الأمر الذي يؤثر فيه على فهم النص وقراءته، سواء كان ذلك من حيث الإشارة أو من حيث الإيضاح والتفسير، وهذه القبليات هي التي يكثر حولها النقاش والجدل بين الباحثين، أو أنها ليست موضع تسليم لدى جميع النظم الفكرية، لذلك فإن ما ينبني عليها من الإشارة والإيضاح يخضع هو الآخر إلى المماحكة الجدلية، وعلى هذا النوع من القبليات تتأسس آليات التأويل والاستبطان عادة. وقد يصادف أحياناً أن الإشارة لدى القبليات المنظومية قائمة على الآلية الاستظهارية، لكنها من حيث الإيضاح تنحو إلى التأويل والمباطنة، فيتشكل لدينا ما أطلقنا عليه الاستظهار الجدلي، حيث تكون القراءة من حيث الإيضاح والتفسير بعيدة عن أجواء النص وسياقه، رغم أنها من حيث الإشارة تبدي المحافظة على الظهور اللفظي للنص. لذلك فرغم أن هذه القبليات منضبطة، إلا أن ممارستها قد تتم بنوع من الإسقاط التعسفي على النص لأدنى مناسبة، فيكون توظيفها غير منضبط لتأثره بالنواحي الذاتية وعدم الالتفات إلى المعطيات الموضوعية للنص. يضاف إلى ما سبق، هناك صنفان آخران من القبليات قد ينضمان ضمن القبليات السابقة، كما قد ينفصلان أحياناً، كذلك فإنهما قد يتحدان وقد ينفصلان، وهما كما يلي: 4. قبليات محايثة، وهي قبليات تحايث صدور النص وتزامنه باعتبارها ترتبط بواقع التنزيل، فيفهم النص على ضوء ما يفيده هذا الواقع، لا سيما عند الإحساس بعدم وجود اتساق في النسق الدلالي للنص ما لم يؤخذ هذا الواقع بعين الاعتبار. ومن ذلك ما ورد فيما أشكل على مروان بن الحكم في قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، إذ قال: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون، حتى بين له ابن عباس بأن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره وأروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه. كذلك جاء في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقال البعض: أينا لم يظلم؟ فأوضح النبي بأن الأمر خاص بالشرك، حيث أن الشرك لظلم عظيم، كما حكي عن عثمان بن مضعون وعمر بن معدي أنهما كانا يقولان بأن الخمر مباحة، ويحتجان بقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فعلق على ذلك البعض بأنهما لو علما سبب نزول هذه الآية لم يقولا ذلك، وهو أن ناسا قالوا لما حرمت الخمر: كيف بمن قتلوا في سبيل الله وماتوا وكانوا يشربون الخمر وهي رجس، فنزلت تلك الآية. 5. قبليات مفترضة، وهي قبليات يفترضها الذهن ضمن سياقات معينة، فمثل ما أن هناك قبليات جاهزة وحاضرة في الذهن سلفا وهي قابلة للإسقاط كالذي عليه القبليات المنظومية، فإن هناك قبليات أخرى غير جاهزة، بل ويقوم الذهن بإحضارها واستعمالها عند الإحساس بأن النسق الدلالي للنص ليس متسقا أو تام الدلالة، فلكل نسق من الدلالات المترابطة، لكن قد تشكو هذه الدلالات من الانقطاع والنقص أحياناً واختلاف المعنى أحياناً أخرى، وكل ذلك يهيئ المجال للافتراضات الذهنية المناسبة. ولولا هذه الأخيرة فإن تلك الدلالات لا تكتمل، أو أنها تظل تشكو من النقص واختلال المعنى عند قراءته قراءة بيانية أو عقلانية، وبالتالي كان لا بد من إكمال النقص وإصلاح الخلل النسقي الدلالي طبقا للافتراضات الذهنية، فهي قبليات ليست إسقاطية كالقبليات المنظومية، بل هي مفترضة للتعويض عما ينتاب نسق الدلالات من ذلك النقص والاختلال. ومن الاختلالات ما هو ذاتي في النسق، ومنها ما قد يكون اختلالا قياسا بالآخر كالعقل والواقع مثلا. وللاختلالات الذاتية أشكال متعددة، وقد تعبر عن التعارض في الدلالات الظاهرة كالذي يبدو من موقف القرآن الكريم من أهل الكتاب والمشركين، أو موقفه من مسألة القضاء والقدر، وكذا مسألة الصفات الإلهية، ومثل ذلك مسألة الزمن المقدر لخلق السماوات والأرض. ففي بعض الآيات القرآنية يقدر هذا الزمن بستة أيام، كما في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. لكن جاء في سورة فصلت ما ظاهره أن الزمن المقدر لخلقهما ثمانية أيام، كما في قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. وعليه أخذ المفسرون وضع الافتراضات التفسيرية لإزالة مثل هذا التعارض الظاهر، ومن ذلك ما ذكره الشيخ الطبرسي في تفسيره مجمع البيان بأن المقصود من الآية في أربعة أيام، أي في تتمة أربعة أيام، في حين ابتدأ الخلق فاليومان الأولان داخلان فيها، كما تقول: خرجت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام وإلى الكوفة في خمسة عشر يوما، أي في تتمة خمسة عشر يوما. كما قد تعبر هذه الاختلالات عن الغموض وعدم الوضوح فيما يريد النص إبلاغه وإيضاحه، وأبرز الأمثلة على ذلك ما جاء في قصة هاروت وماروت، كالذي تبديه سورة البقرة في قوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فدلالات النص القرآني هنا غير واضحة فيما تبديه من المعنى المتسق، لذلك كثرت حولها الافتراضات القبلية لدى المفسرين، وهي مع ذلك تعاني الكثير من الاضطراب والنقص. فقد قدر محمد حسين الطباطبائي مجمل الاحتمالات الواردة في النص كما أوردها المفسرون بأكثر من مليون احتمال، وكما قال: اختلف المفسرون في تفسير الآية اختلافا عجيبا لا يكاد يوجد نظيره في آية من آيات القرآن المجيد، فاختلفوا في مرجع ضمير قوله اتبعوا، أهم اليهود الذين كانوا في عهد سليمان أو الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو الجميع، واختلفوا في قوله تتلو، هل هو بمعنى تتبع الشياطين وتعمل به أو بمعنى تقرأ أو بمعنى تكذب، واختلفوا في قوله الشياطين، فقيل هم شياطين الجن وقيل شياطين الإنس وقيل هما معا، واختلفوا في قوله على ملك سليمان، فقيل معناه في ملك سليمان وقيل معناه في عهد ملك سليمان وقيل معناه على ملك سليمان بحفظ ظاهر الاستعلاء في معنى على، وقيل معناه على عهد ملك سليمان، واختلفوا في قوله، ولكن الشياطين كفروا، فقيل إنهم كفروا بما استخرجوه من السحر إلى الناس، وقيل إنهم كفروا بما نسبوه إلى سليمان من السحر، وقيل إنهم سحروا فعبر عن السحر بالكفر، واختلفوا في قوله يعلمون الناس السحر، فقيل إنهم ألقوا السحر إليهم فتعلموه، وقيل إنهم دلوا الناس على استخراج السحر، وكان مدفونا تحت كرسي سليمان فاستخرجوه وتعلموه، واختلفوا في قوله وما أنزل على الملكين، فقيل ما موصولة والعطف على قوله ما تتلو، وقيل ما موصولة والعطف على قوله السحر، أي يعلمونهم ما أنزل على الملكين، وقيل ما النافية والواو استئنافية، أي ولم ينزل على الملكين سحر كما يدعيه اليهود، واختلفوا في معنى الإنزال، فقيل إنزال من السماء، وقيل بل من نجود الأرض وأعاليها، واختلفوا في قوله الملكين، فقيل كان من ملائكة السماء، وقيل بل كان إنسانين ملكين بكسر اللام إن قرأناه بكسر اللام كما قرأ كذلك في الشواذ، أو ملكين بفتح اللام أي صالحين أو متظاهرين بالصلاح إن قرأناه على ما قرأ به المشهور، واختلفوا في قوله ببابل، وقيل هي بابل العراق، وقيل بابل دوماوند، وقيل من نصبيبين إلى رأس العين، واختلفوا في قوله وما يعلمان، فقيل علم بمعناه الظاهر، وقيل علم بمعنى أعم، واختلفوا في قوله فلا تكفر، فقيل لا تكفر بالعمل بالسحر، وقيل لا تكفر بتعلمه، وقيل بهما معا، واختلفوا في قوله فيتعلمون منهما، فقيل أي من هاروت وماروت، وقيل أي من السحر والكفر، وقيل بدلا مما علماه الملاكان بالنهي إلى فعله، واختلفوا في قوله ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فقيل أي يوجدون به حبا وبغضا بينهما، وقيل إنهما يغرون أحد الزوجين ويحملونه على الكفر والشرك فيفرق بينهما اختلاف الملة والنحلة، وقيل إنهم يسعون بينهما بالنميمة والوشاية فيؤول إلى الفرقة. فهذه نبذة من الاختلاف في تفسير كلمات ما يشتمل على القصة من الآية وجمله، وهناك اختلافات أخرى في الخارج من القصة في ذيل الآية وفي نفس القصة، وهل هي قصة واقعية أو بيان على سبيل التمثيل أو غير ذلك. وإذا ضربت بعض الأرقام التي ذكرناها من الاحتمالات في البعض الآخر ارتقى الاحتمالات إلى كمية عجيبة، وهي ما يقرب من 1000 و260 ألف احتمال. وذكر الشيخ محمد جواد مغنية بهذا الصدد تكلم المفسرون هنا وأطالوا، ولا مستند لذكرهم سوى الإسرائيليات التي لا يقرها عقل ولا نقل، وسود الرازي حوالي 20 صفحة في تفسير هذه الآية فزادها غموضا وتعقيدا، ونفس الشيء فعل صاحب مجمع البيان الطبرسي. أما السيد قطب فأخذ يشرح التنويم المغناطيسي والأحلام والتأثير والانفعالات بالإيحاء وما إليه، وهذا هو الهروب بعينه، وبقيت أمدا غير قصير أبحث وأنقب في الكتب والتفاسير، فما شفى غليلي شيء منها، حتى تفسير الشيخ محمد عبده وتلميذيه المراغي وصاحب المنار رشيد رضا. وخير ما قرأته في هذا الباب ما جاء في كتاب النواه في حقل الحياة للسيد العبيدي مفتي الموصل، لأنه قد اعتمد على قول جماعة من علماء الآثار، ومما ذكره هذا المفتي قوله ما زلت أجهل معنى الآية الكريمة لا يشفي غليلي فيها مفسر، حتى وقفت على تاريخ جمعية البنائين فتبينت معناها، وحيث اضطربت كلمة المفسرين حتى عرضوا الآية للجمع بين النقيضين، وحتى دخلها شيء من الأساطير التي تنبو عنها مغازي الشريعة الغراء، رأيت من واجب الخدمة لكتاب الله أن أثبت هنا كلمة في ذلك، لكن حتى ما ذكره السيد العبيدي من رأي لا يخلو من افتراضات بعيدة لسنا بصدد بحثها. أما اختلال النسق قياسا بالآخر، فمثل الدلالات النصية التي تشير إلى وجود شياطين في السماء الدنيا تكون عرضة للقذف بالشهب لدحرهم، كالذي تبديه الآيات الخمس من أوائل سورة الصافات كالتالي: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ومثلها بعض الآيات الواردة في سورة الجن، كما في قوله تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، حيث كان للشياطين مقاعد للسمع في السماء حتى جاءت الرسالة الإسلامية، وحينها ملئت السماء بالحرس والشهب كي لا يسترق السمع. ويعلل المفسرون هذا الحدث الكوني الطارئ بأنه جاء للحفاظ على الوحي القرآني خشية من أن يسترق شيء منه فيلقيه الشياطين على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط الصادق بالكاذب. وبلا شك فإن هذه الدلالات لا تتسق مع الظاهر الحسي كما تفيده النتائج العلمية الفلكية، لا سيما ما يتعلق بالحدث الكوني الطارئ المشار إليه، الأمر الذي يتطلب بعض الافتراضات القبلية لإزالة مثل هذا التعارض وجعل النسق الدلالي متسقا. ومن ذلك ما قام به العلامة الطباطبائي من إبداء بعض الافتراضات الذهنية وتأويل النص القرآني بغية إضفاء الاتساق على النسق الدلالي وإزالة التعارض الظاهر. فهو لم يقتنع بما أدلى به المفسرون القدماء من تصوير لمعنى تلك الآيات بحسب ما يبدو منها ظاهرا، وكذا ما ورد خلاء حولها من أخبار وأحاديث تؤكد بأن هناك أفلاكا محيطة بالأرض تسكنها جماعات من الملائكة، ولا يمكن دخول هذه الأفلاك إلا عبر أبواب مهيئة للولوج، وأن في السماء الأولى جمعا من الملائكة يرصدون المسترقين للسمع من الشياطين فيقذفونهم بالشهب. فهذه الفكرة المستمدة من الأحاديث لم يوافق عليها الطباطبائي، فطبقا لما اتضح اليوم بطلانها وما تفرع عنها مما هو مذكور في كتب التفسير. لهذا احتمل أن البيانات الواردة في الآيات السالفة الذكر تفيد التمثيل لتصوير الحقائق المجردة بصورة محسوسة وبالتالي تقريبها للأذهان، والله تعالى هو القائل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وذلك على شاكلة ما ورد في كلامه تعالى عن العرش والكرسي واللوح والكتاب وما إليها. وبالتالي ذهب إلى أن المراد من السماء التي تسكنها الملائكة ليست هذه المحسوسة، بل هي عالم ملكوتي ذي أفق أعلى نسبته إلى هذا العالم المشهود نسبة السماء المحسوسة بأجرامها إلى الأرض، وأن المراد باقتراب الشياطين من السماء واستراقهم السمع وقذفهم بالشهب هو اقترابهم من عالم الملائكة للاطلاع على أسرار الخلق والحوادث المستقبلية ورميهم بما لا يطيقونه من نور الملكوت. وبذلك استعار الطباطبائي القبليات التي عول عليها الفلاسفة التقليديون من أمثال ابن سينا وأتباعه حول ما يعرف بنظرية المثال والممثول ليعالج بها الاختلال الآن في الذكر، رغم تأكيده في مقدمة تفسيره على كونه يتبع منهج تفسير القرآن بالقرآن، لكنه اضطر إلى مثل تلك الاستعارة والتأويل إذعانا للاعتبارات المستمدة من حقائق الواقع التي تعارض النسق الدلالي للنص كما أشرنا. كذلك الأمر حول الآيات التي مرت علينا من سورة فصلت، إذ ورد أن الزمن الذي خلق الله فيه الأرض يفوق الزمن الذي خلق فيه السماوات السبع، كما ورد بأن خلق الأرض بما فيها من رواسي وأقوات سابق لخلق السماوات، وهو غير متسق مع ما يبدو من الواقع العلمي، مما يحتاج إلى بعض الافتراضات التي تزيل مثل هذا التعارض وعدم الاتساق، أو الذهاب إلى التشكيك بالتقديرات العلمية التي تجعل من صيرورة الأرض وما فيها لا تقاس بشيء مقارنة بأفق السماء. وقد يميل البعض إلى العمل في مثل هذه الحالات بأفق الانتظار شبيها بما يحدث في الدراسات العلمية الطبيعية. أما نسق الدلالات الذي يشكو من النقص والانقطاع فهو الغالب في النص القرآني من قبيل ما يبدو على الأنساق النصية من الإجمال تارة ومن التفرقة والانفصال والانقطاع في الدلالات تارة ثانية. وفي كلا الحالتين ليس من الممكن إكمال النسق وإتمام ترابطه بشكل متسق إلا عبر الافتراضات الذهنية التي تعمل على تفصيل ما هو مجمل أو الجمع والتوفيق فيما هو مشتت ومفصل. فمثلا وردت قصة موسى في العديد من السور القرآنية كما كثر ذكرها في سورة البقرة، ولكن بأشكال متقطعة ومجملة، وبعضها يبدو عليه التقديم والتأخير، وكل ذلك يحتاج إلى افتراضات ووظيفتها الجمع والتوفيق للتعرف على تفاصيل القصة باتساق كما وردت في النص القرآني. كما إن إجمالية القصة خلفت مساحات فارغة تحتاج إلى أن يملأها المفسر عبر افتراضاته القبلية من قبيل معرفته التاريخية والروائية. وننبه إلى أن مفهومنا عن المساحات الفارغة لا يطابق المفهوم المتداول في النقد الأدبي والدراسات السيميائية التي تفترض في النص نقصاً حقيقياً وقد يكون غائباً عن ذهن المؤلف، وبالتالي كان للقارئ أن يملأ هذا الفراغ أو الفجوة. فالمساحات الفارغة التي نتحدث عنها هي مساحات تتعلق بالنسق الدلالي بغض النظر عن النص ذاته. فنحن نسلم بأن الله تعالى أراد هذا النص بالشكل الذي هو عليه لحكمة غائبة عنا، وهو أمر يختلف عن المقالات الأدبية في فراغات النص وفجواته. فالحال الوارد هنا أشبه بحال ما نجده في الواقع الموضوعي والكون المشهود من فجوات أو مساحات فارغة. ويبقى أننا بين أمرين، إما اعتبار أن هذا الواقع ناقصا فعلا دون أن يكون له علاقة بحكمة الله وقصده، أو أن هناك رؤية بشرية ما زالت قاصرة عن أن ترى هذه الحكمة في وجود مثل هذه الثغرات الكونية. وبلا شك إن لذوي الإيمان الرهان على الأمر الثاني دون الأول، خلافا لذوي النزعات الحسية الصرفة. ونشير أيضا إلى أن اتساق النسق الدلالي على نوعين، افتراضي وموضوعي. فأما الأول فيتصف بكونه محكوما بالقبليات المفترضة كما بيناه سلفا، في حين يتصف الآخر بكونه ظاهرا في النسق النصي بفعل العملية الاستقرائية ولا علاقة له بالقبليات الآنفة الذكر. لذلك يمكن أن ينسب إلى النص خلافا للأول الافتراضي.